سؤال القاضي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك السؤال الخافي
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق بمحكمة الاستئناف. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله يا شيخ عبد الله، وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات. أهلا وسهلا. الله يحفظك.
أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب، وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. على بركة الله نبدأ ببعض الاتصالات. أم أحمد تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالي.
تفضلي يا أختي.
بالنسبة لصلاة الفجر، هل المرأة كالرجل تقرأ بالسجدة والإنسان ليلة
طيب.
الجمعة ولا عادي أقرأ هيك؟
طيب السؤال آخر.
السؤال الثاني بالنسبة لكف الصبيان عند المغرب، هل يكون قبل قبل أذان المغرب ولا بعد أذان المغرب؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا. إبراهيم تفضل. يا إبراهيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم الله بخير.
أهلا أهلا.
عندي سؤالين.
تفضل.
إذا جيت أدخل المسجد
نعم.
متى أقول دعاء الاستفتاح؟ إذا دخلت يعني
قصدك دعاء دخول المسجد؟
دعاء دخول المسجد.
طيب السؤال الآخر
وأيضا الخروج من المسجد، يعني هل أقول إذا بديت الحوش ولا مو الحوش ولا هذا؟
طيب السؤال الآخر.
السؤال الثاني شيخ، قبل تقريبا 3 أسابيع
نعم.
كنت ماشي ووقفت، كنت ماشي على الداري ووقفت الحواري، صليت في المسجد، يوم أطلع من المسجد إلا ألقى نعالي واحد خلاها وترك نعاله اللي هي تشبه نعالي بالضبط، يعني ما في في فرق، يعني إذا ركز شوف في فرق.
نعم.
فوش أسوي؟ هل خلاص آخذ نعال ولا أرجع للمسجد مرة؟
طيب بقي شيء يا إبراهيم.
بس ما
حياك الله. عبد الرحمن تفضل. يا عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بك يا شيخ عبد الله وشيخنا الكريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الله يحييك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يعطيك العافيه ويجزاك خير. عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الاول، عندنا طبعا مصلى.
نعم.
وكلمنا الامام على اساس انه يقول لنا بعد العصر مثلا، يكلمنا بعد العصر او يحدثنا بعد العصر، فقال انا ما عندي، فما هو الكتاب مثلا المفضل اللي ممكن يقول لنا عنه الشيخ ان شاء الله مثلا بعد العصر، كل يوم بعد العصر نتكلم فيه في المصلى.
طيب. سؤال اخر.
السؤال الاخر طبعا زي ما قلت لك عندنا مصلى.
نعم.
والمصلى يبعد تقريبا عن البيت يمكن دقيقتين.
اي نعم.
وفي عندنا مسجد يبعد عن البيت يمكن حول 5 دقائق، فهل الأفضل تصلي في المصلى أم في المسجد؟
أنت تقصد بمصلى اللي هو المسجد المؤقت؟
أي بس مبني بناي يعني، بس بناء
نعم، لكن هل هو مقام على أرض خاصة بمسجد يعني تنتظرون أنه يبنى؟
لا 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 لا، مصلى حق واحد من الشباب مملوك يعني.
إيه الآن. طيب طيب يعني
نعم.
أقصد أنه هو مخصص جزء من بيته أو استراحته للصلاة؟
بالضبط، سواها مبنى، سواها مسجد، بناها مسجد ونصلي فيها، بس ما هو للدولة، هو مملوكة يعني.
هو يعني نعم، لكنه هو أوقف هذا الجزء لكي يكون مكان للصلاة اللي هو مسجد. طيب طيب.
بالضبط، يعني مصلى ما هو مسجد، ولكن يبعد المصلى دقيقتين والمسجد يبعد خمس دقائق.
أبشر إن شاء الله تسمع الجواب بإذن الله تعالى. حياك الله يا مرحبا. باقي اتصالات نورة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، أنا إذا جيت أصلي حافظة شوي يعني من القرآن، وأعطي نفسي مقاطع من نفس السورة لكن بغير ترتيب، يعني مثلا أقرأ بداية الوجه ثم آخر الوجه.
طيب.
الوجه اللي بعده.
طيب.
يجوز الفعل ذا.
عندك سؤال آخر؟
لا شكرا.
الله يحييك. أم أحمد تفضلي. يا أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تكرم عندي ثلاث أسئلة للشيخ.
السؤال الأول.
السؤال الأول، امرأة كانت دورتها تنزل بشكل طبيعي.
نعم.
ولكن ركبت اللولب.
نعم.
بعد اللولب صار يومين أو ثلاثة ينزل ما إنها فقط كدرة أو صفرة فقط، وبعدها ينزل الدم.
نعم.
هل تصلي أثناء نزول الكدرة؟
طيب السؤال طيب. آخر ثاني.
السؤال الثاني بالنسبة لصلاة الليل، إن كنت نسيت وسلمت من ركعة واحدة، هل
طيب.
أقوم أجيب ركعة ثانية وأسجد السهو؟
طيب السؤال الثالث
إذا أذن الفجر وأنا ببعد أوترت، تو يعني بقي لي شوي يعني، فأوتر ولا خلاص
طيب.
أوقف؟
أبشر
يعني اللي هو طبعا الركعة واحدة بس يكون باقية.
أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب. شكرا جزيلا، يا أهلا والله وسهلا. طيب نبدأ على بركة الله. أختنا أم أحمد سألت عن صلاة الفجر في يوم الجمعة بالنسبة للمرأة، هل تقرأ أيضا سورة السجدة هو الإنسان كما يفعل الأئمة في المساجد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه المهتدى بهداه، ما بعد، فإن القاعدة الأصولية الكلية هنا أن ما خوطب به أحد الجنسين من الذكر والأنثى فإن الجنس الآخر مخاطب به إلا بدليل يستثنيه، فإذا خوطبت النساء بإطلاق فيدخل في ذلك الرجال، وكذلك إذا خوطب الرجال أو الذكور بإطلاق دخل في ذلك النساء. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو من السنة الفعلية، فكان من سنة الفجر أن في صبيحة الجمعة أن يقرأ فيها بالسجدة والدهر، فيكون هذا الحكم شاملا للمرأة في حتى في بيتها، لأن هذا بلا ريب أنه له فضل، ووصف الجماعة ووصف المسجد وصف غير مؤثر بالحقيقة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
السلام.
فتبقى إذن هذه السنة على عمومها وإطلاقها، فيشرع للمرأة أن تقرأ بهذه هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة والله تعالى أعلم.
سؤالها الثاني عن ما ثبت من كف الصبيان عند غروب الشمس، هل يكون هذا قبل المغرب مع دخول المغرب بعدها؟
هذه المسألة مبنية على حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترسلوا صبيانكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، فمعناها أن هذا الهدي النبوي هو من بعد غروب الشمس إلى أن تكون فحمة العشاء، يعني تقريبا مع دخول وقت العشاء أو بعده بقليل. وهذا الهدي النبوي الذي اختاره مشايخنا ومنهم الشيخ ابن باز رحمه الله أنه على الندب وليس على الوجوب، فهو داخل عندهم في باب الآداب والاحترازات والتوقي ومراعاة أبواب الشك، وبعض العلماء ربطها بنجاسة الأطفال والصغار من باب الحكم، لا أعرف عليها نصا، لكنها دخلت كلها في باب الآداب، فلهذا ذهب العلماء ومنهم شيخنا بن باز رحمه الله وغيرهم مشايخنا إلى أن الأمر هنا في هذا الندب وليس على الوجوب والله أعلم.
إبراهيم سأل عن دعاء دخول المسجد والخروج منه، متى يكون؟ يعني هل هو قبل الدخول المسجد، أثناء الدخول في سرحة المسجد، أو
القاعدة الكلية في مثل هذه الأبواب هي أن العندية هنا إذا قال عند أو نحو ذلك فالمراد بها ما يكون مقاربا لهذه الحالة الزمانية أو المكانية عرفا، مثل عند الإفطار ونحو ذلك، وعند الدخول المسجد، وعند الدخول منه، وعند الخروج منه. هنا يكون لو قالها بثوان قبل أن يدخل أو أثناء دخوله أو بعد دخوله فورا مباشرة، هذا يصح أن يطلق عليه من الناحية العرفية والعادة الجارية على أنه قال ذلك عند دخول المسجد. وهذا مهم في فهم النصوص والإشكالات التي ترد عند بعض الناس فيما يتعلق بفهمها. فلهذا من أتى بها على جميع هذه الأوجه فقد أحسن، والأقرب إلى الاستحباب أو الإصابة أن يكون ذلك عند الدخول، أي في حال الدخول ومجاوزة الباب، ولا يتكلف الإنسان في هذا، يعني ما يقول إلا أكون عند الدخول ولا يبدأ قبيل الدخول ولا بعده، الذكر طويل. هو ليس مطلوب منه أن يقف عند باب المسجد حتى يكون يعني بمحاذاة البوابة مباشرة، هذا تكلف كما ذكرت. إذا قالها قبيل الدخول بثواني واستمر وهو يقولها وهو ذاهب إلى المصلى فقد أحسن، أو قالها قبلها بثوان وهو قريب من عتب المسجد فقد أحسن، والأمر في هذا واسع لا يتشدد فيه ولا يتكلف، الله أعلم.
سؤاله الثاني، اختلط جلكم الله حذاؤه بحذاء شخص آخر في المسجد، يقول لما خرجت وجدت أن أحد الأشخاص أخذ حذائي وترك حذاؤه، في هذه الحالة ما الذي يفعله؟ هل يأخذه مباشرة ثم لا يعود، أو يعود بعد ذلك؟ ماذا يفعل؟
يعني هذه لا تدل على التمليك الحقيقة ولا على الإذن بأخذ هذا من حيث الأصل، لا بد أن نبني أصل حتى نرجع إليه، نرجع إلى هذا الأصل أي إشكالات ترد في هذا الباب. فالأصل في هذا هو أن هذا الحذاء قد أخذها غيره، هذا الأصل، لكن ربما هناك قرائن تدل على ما ينقل من هذا الأصل. فالأصل أن الذي أخذ حذاءه مختلف، وأن هذا الحذاء يغلب على ظن أو يقطع بأنه ليس حذاءه، فالأصل عدم ذلك. ولكن نقول إذا كان هناك تشابه في الحذاء وفي الحجم وفي الشكل والصورة وفي الثمن، وكان مما لا تتبعه همة أوساط الناس، فالقرائن الحقيقة هو حال هذا الحذاء تبيح الأخذ، تكون من الأحذية ليست من الأحذية الثمينة جدا، وكانت متطابقة، ويغلب على ظن أنه لا يرجع إلى أخذها، فيجوز العمل بهذه القرائن كما أجازت الشريعة العمل بالقرائن في أحوال هي قد تكون أشد من هذه. أما إذا كان فيه تباين واختلاف فهي أشبه باللقطة، الذي أراه أن هذه يبلغ عنها إمام المسجد حتى يحفظها، وإذا جاء الشخص ربما أتى بنعله الذي أخذه واسترد نعله. لكن أحيانا تكون الأحذية من الأحذية الرخيصة أو المتوسطة التي لا يلتزم الإنسان به، ويكون هناك يعني ما يسمى بالإذن الضمني من الشخص حين تركها ولم يرجع إليها الإذن بها، ولم يكن هناك أحذية أخرى أيضا باقية، كل هذه قرائن يجوز العمل بها والانتقال بها عن الأصل المذكور. أما إذا انتفت هذه القرائن كالاختلاف الكبير بين الأحذية وعلو الثمن فلا أرى له ذلك براءة لذمته وإخلاء لعهدته، الله أعلم.
في تويتر سأل سراج يقول إنه يرى بعض المصلين إذا أقيمت الصلاة يقطع صلاة النافلة، هل فعله صحيح أم لا؟
نعم، ثبت في مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. والأصل هو انتهاء حكم الصلاة الأولى، أنه لما قال فلا صلاة لا حكم لها، يعني بعض العلماء نعم قال بأنه يتمها خفيفة، وبعضهم قال إذا غلب على ظنه أن يدرك تكبيرة الإحرام فيتمها ونحوها من الأقوال، لكن الأصل الحقيقة العمل بظاهر هذا النص كما هو مذهب الأصوليين قاطبة، الأصل العمل بالظاهر، وليس هذا يعني الأخذ بمذهب أهل الظاهر، هذا أصل يرجع إليه عند الاختلاف في الدلالات فقط، هذا الظاهر معتبر حتى عند علماء الكلام والمتكلمين والذين خاضوا في أبواب العقائد والكلام، يقرون حتى في باب الأسماء والصفات أن الأصل هو الظاهر، فيعمل بهذا الظاهر والله تعالى أعلم. ولذلك له أن يقطعها، هل يقطعها بالسلام؟ فيه نظر الحق، لما قال لا صلاة أي ليست هي الصلاة الشرعية تعظيما لأمر صلاة الفريضة الحاضرة، فلا صلاة فمعناه لا يسلم. والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تحليلها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم هي الصلاة الشرعية التامة. هذه حين أقيمت المفروضة لم تعد صلاة. فقول من قال بأنه يسلم فيه بحث الحقيقة، وهي محل اجتهاد ومن أخذ بها فهي مسألة يسيرة، لكن الأقرب إلى هذه القواعد والأصول أنه لو قطعها فقد أحسن. وهذا في الحقيقة يهيئ لاستقبال الصلاة والاستعداد لها والاصطفاف مع الناس وعدم حركة الناس بعده. إذا بعض الناس يبقى حتى بعد التكبير أحيانا، تكبير الإمام فإذا قام وإلى هناك فرج فيتحرك هو ثم يتغير أشياء كثيرة في الصف، وربما هذه المعاني مقصودة للشريعة. فالأظهر في هذا أنه إذا سمع الإقامة فوقت الإقامة هو استعداد للاصطفاف وتراص الصفوف ويتحقق بهذه المصالح الشرعية، بينما البقاء في الصلاة سوف يخلخل هذه الصفوف ويبقي بعض الناس على يمين المصلي وما يكون على يساره خاليا في غالب الأمر الحقيقة إلا للداخل. يعني بعض الناس إذا صليت بجانبه وإذا كنت تصلي هو على يمينك وأنت في أيمن الصف يظن أن ليس هناك فرج، وربما ما كان هناك أحد يدخل المسجد حتى يسد هذه الفرج. هذه كلها مفاسد الحقيقة ترجح وتقوي جانب قطع الصلاة عند سماع الإقامة، والله أعلم.
على قول من قال بالتسليم، هل يكون السلام كما يفعله بعض الناس من جهة واحدة يسلم على يمينه فقط؟
لا أعرف. الذي أعرفه من كلام العلماء الذين قالوا يتحلل منها بالتسليم أنه يسلم عنها يمينا وشمالا، لكن ذكرت أن هذا ليس هو الأقرب.
البريهي سأل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. يقول هل هذا خاص بالخروج الإنسان إلى الخلاء مثلا، قصد جدا إلى البر مثلا، أو أنه أي منزل حتى لو كان مثلا بيته وغير ذلك؟
لا أعرف أن هذا يختص بمنزل دون منزل، لكن ما سمي نزولا على وجه العادة فهو نزول، يعني نزول البيت عند أول الأمر، أول ما تنزل البيت تقول هذا. هل يشرع ويستحب أن تقول في كل مرة تدخل هذا البيت؟ هذا لا يسمى نزولا. نريد أن نعرف دلالة النص من الناحية الأصولية، وينطبق أيضا على التنقل والارتحال والضعن والارتحال. الإنسان جاء مكان نزل فيه في شقة أو في نزل في الطريق، هذا نزل. إذا نزل في البرية يصلي، هذا نزل. نزل مرة ثانية للأكل، هذا نزل. ثم رجع ونزل لغرض آخر، كل هذا نزول. فيشرع عنده حينئذ أن يقول هذا الدعاء العظيم وهذه الاستعاذة العظيمة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
عبد الرحمن سأل يقول: ما هي الكتب التي يناسب قراءتها الإمام على المصلين بعد صلاة العصر؟
الحقيقة لا يصح أن يقول واحد أن هذا هو الكتاب الذي يصل، لأن الناس يتخذونه عادة حتى تضاهي أحيانا المشروع، ويظن الناس أنها سنة، فإذا تركت قيل تركت السنة. هو ينظر إلى حال جماعته. بعض الجماعات أحيانا يكون جماعة في مستوى تعليم معين، وأحيانا في مستوى عمر معين، وأحيانا يكون في يصلي في داخل مدرسة أو في ما يسمونه بالحرم الجامعي أو الإطار الجامعي. تختلف الحقيقة في هذا حاجات الناس إلى العلم وحاجاتهم. يعني الذي أميل إليه هو أن يجنب الإنسان مسائل التعليم إلا في الدروس العلمية أو في دروس أخرى. المكان العام يحسن فيها أن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، وهي ما ينتفع به جميع الناس، وهو الوعظ والتذكير بالكتب التي ليس فيها حديث ضعيفة أو نبه فيها على حديث ضعيفة جدا. أما الحديث ليست شديدة الضعف فمذهب جمهور أهل العلم على جواز روايتها في فضائل الأعمال. فضائل الأعمال يعني في فضل العمل لا في إنشاء العمل نفسه، هذا أقرب له. وهو اختيار ابن تيمية هو الشاطبي رحمة الله تعالى عليه، والناس مضوا على عمل جميل وهو قراءة كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، وهو عظيم النفع جليل القدر ليس فيه إلا تراجم رحمه الله، وإلا هو كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكذلك ما جاء فيها من آيات وأحاديث وغيرها كثير بحمد الله عز وجل.
سؤالها الثاني، لو أردنا من باب الفائدة نقسمها قسمين، متى يسمى المكان الذي يصلي فيه الناس مصلى أو يسمى مسجدا؟
ما شاء الله، هذا اليوم لقاء الأصول. نعم، الحقيقة لم يرد في الشريعة حول المسجد الذي تتعلق به أحكام المساجد من وجوب شهود الجماعة وعدم دخول الحائض وعدم دخول غير المسلم عندما يقول بذلك، والراجح هو جواز دخول المسلم وغيرها من الأحكام والاعتكاف فيه، وكل هذه المسائل المنوطة بحكم المسجد الشرعي. ليس هناك نص، ليس في اعتبار أنه وقف دائم، وليس في اعتبار أن له محراب أو أن له منارة. يعني هذه أهم الأوصاف التي يعني يتعلق بها الناس لاعتبار وصف المسجد، المسجد وليس المصلى، نقصد بمعنى أيضا العرف الدارج عن الناس. فإذا خصص المكان، الراجح أنما خصص للصلاة فكان يفتح لأجلها ويغلق بعد انقضائها، ولا يقام فيها إلا ما يقام في المساجد عادة من حلق التحفيظ ونحوها والدروس العلمية وسواها، فهذا مسجد. وإلا يلزم أن المساجد التي بالدول الغربية التي تستأجر، وبعض الدول العربية أيضا مكتظة السكان تستأجر شقق، تستأجر، هي ليست وقف ولا لها هيئة المسجد، وربما لا يكون لها إمام، يتعاقب أهل البناية والعمارة على إمامة هذا المسجد، ويسمونه في بعض الدول العربية الزاوية. يلزم أن نقول هذا ليس مسجدا، ويلزم أن نقول التي في الدوائر الحكومية صالة كبيرة جدا مغلقة وفيها فرش المسجد وفيها مصاحف وفيها ميكروفونات ومخصصة للصلاة بأنها ليست بمسجد، فيذهب بعض الموظفين عندهم بعض التعمق الغير مشروع، يخرج من الدائرة ويذهب إلى مكان بعيد ويعطل الموظفين بحجة أن هذا ليس بمسجد. كل هذه الأحكام تبنى عليها. فالمسجد إذن هو ما أشير إليه أنه مسجد مؤقتا كان أو دائما، لا دليل على الوقفية البتة، ولا دليل أيضا على أنه يكون له إمام راتب، ولا أنه تقام فيه جميع الفروض. يعني بعض الأسواق، أسواق لا يقام فيها إلا المغرب والعشاء، لا يقام فيها الفجر ولا يقام فيها العصر ولا يقام فيها الظهر، الناس ما يأتون إلا بعد العصر، وغيرها من الأحكام من أحوال هذه المصليات، هل هي مسجد ولا ليست بمسجد. فالخلاصة من هذا والتطبيقات على هذا الأصل أن مساجد اللي يسمونها المساجد المؤقتة الصفيحة، اللي يسمونها البرتبول أو الغرف المتنقلة التي تنقل بالرافعات، مسجد الحقيقة، وهي أعظم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول المسجد كان عريش، هذا مسجد ومعزول، ولو كان فيه الشينكو هذا ثم عازل ثم الديكور، لكنه مسجد، فيه السماعات، فيه ميكروفون، فيه ما يحتاجه الناس، فيه مصاحف. وإن كنت هذه الأشياء لا أراها الحقيقة هي العنصر المؤثر، أنا أقصد التخصيص، سواء كان تمليك للمنفعة دائما وهو الوقف، أو كان ذلك مؤقتا كما يفعل كثير من المحسنين، يترك الناس يصلون حتى يجدون مسجدا. فالمسجد هذا، مسجد البناء الجاهز المتنقل البرتبل هذا، كل هذا مسجد تعتكف فيه ولا تدخله الحائض، وتجب شهود الجماعة فيه، وتبرأ الذمة إذا صلى الإنسان الجماعة في هذا المسجد، ومثله ما يكون في الدوائر الحكومية وبعض المؤسسات والشركات والأسواق. لكن ما ليس بمسجد قد يكون مخصص لكنه تشال الفرشة، يحطون في ساحة السوق ثم يفرشونها ويشيلونها، يحطون في الصالة الكبيرة وهي محل انتظار ثم ترفع، ما حد يقول إن هذا خصص. فهذه إذن الأحكام التي تتعلق بالمساجد. والله
نأخذ بعد الصلاة ثم نعود مرة أخرى إلى هذا السؤال. أروى تفضلي. يا أروى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين. السؤال الأول، بعض حسابات مواقع التواصل في صدقة جارية للميت، هل هذه تعتبر صدقة؟ يكون الحساب ينزل فيه آيات أذكار. طيب. السؤال الثاني.
السؤال الثاني فضلي.
بالاستغفار والحوقلة، يكون على لساني دائما، هل لازم أستشعر
بالاستغفار والحوقلة أو عادي يكون باللسان دائما؟
أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب. شكرا جزيلا. أبو عاصم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أحييك أخي وأحيي ضيفك الكريم.
أهلا أهلا وسهلا حياك الله يا أبو عاصم.
سؤالي باختصار الله يبارك فيك.
تفضل.
لدي مبلغ من المال، فقبل أن يحول علي الحول اشتريت به أرضا خاما شراكة مع آخرين وذلك لغرض التجارة، فهل يجب في هذا المال الزكاة أم أن حول هذه النقود انقطع قبل تمام الحول بشراء هذه الأرض؟
طيب سؤال آخر. حياك الله مرحبا. موسى تفضل. يا موسى
سم طال عمرك.
سلام. سؤالك الله يحفظك.
الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليكم. إذا أكلت أنا والأبناء من الثوم أو البصل وتعذر لنا حضور شهود الجماعة، فهل أصلي أنا وأولادي الجماعة في المنزل أم نصلي متفرقين؟
حياك الله يا مرحبا. طيب نواصل الأسئلة. أعود مرة أخرى إلى سؤال أخينا عبد الرحمن فيما يتعلق بالمصلى والمسجد. ما سأل عنه أخونا عبد الرحمن هو عبارة عن جزء من بيت أو من استراحة أحد الأشخاص جزاه الله خيرا خصصه وبنى عليه يعني مسجد للصلاة. أخونا عبد الرحمن يصر أن هذا مصلى ويسأل يقول أن هذا يبعد عني دقيقتين وهناك مسجد يبعد 5 دقائق. أنا أقول أن هذا الجزء الذي خصه أحد الأشخاص من بيته وجعله وقفا لكي يصلي فيه الناس، هل يعتبر يسمى هذا مسجد بحيث أنه ما يذهب إلى مكان آخر أم لا؟
أوقفها صاحبها.
نعم على حسب ما
يعني
ذكر.
إذا أوقفها اجتمعت أوصاف كثيرة، ليس الوقف طال الحقيقة هو المؤثر هنا كما ذكرت في أول الجواب. هذا لا أرى أن فيه إشكال عند أهل العلم أبدا في مثل هذا بتاتا، يعني هو الآن صار وقف. الآن هناك من العلماء يقول إذا أوقف وكان دائم وهذا لا دليل عليه، لكن لو ما أوقف الناس يحتاجون ثم جعله، لكن الحقيقة يقول 5 دقائق كأنه بالسيارة ولا بالمشي،
قد يكون هذا وهذا.
يعني الحقيقة لا يحسن الحقيقة تشتيت المساجد وتجزئة الناس. أنا أتكلم على السياسة الشرعية، والحقيقة يكون هناك دور للجهات الرسمية في منع مثل هذه المصليات. يعني ما 5 دقائق الناس يذهبون في 5 دقائق المساجد، ثم يأتي ويضع في بيته هذا ويشتت الجماعة ويجزئهم ويحمل الناس بهذه الطريقة على كل واحد يضع عند بيته بهذا الشكل، فتضعف الجماعة الأصلية. هذه لو لم يكن فيها نص لكانت باب السياسة الشرعية فيها معتبر، لكن لما يكون هناك مسافة معتبرة أو مثلا عنده مجموعة من كبار السن لا يستطيعون الذهاب إلى هذا المسجد لأي سبب. أما إذا عدمت هذه الأسباب التي تجيز أو تدعو إلى وضع هذا الغرفة في داخل هذا البيت، فلا بأس لو أقيم ما دام في حاجة إلى ذلك. أما إذا لم توجد الحاجة فلا أرى أن تشتت الناس في الأماكن القريبة، وهذا بابه الذرائع، لأن هذا سيؤدي كل واحد يقول أنا أولادي ما يروح المسجد 3 دقائق 4 دقائق بعيدة عليه ما أبغاه جنبه، وتجمع هو أولاده ثم مع بعض الجيران، والحقيقة لا ينتظم إمام ولا ينتظم راتب ولا ينتظم وعظ ولا تذكير ولا تعليم ولا اللقاء. فيها إشكالات الحقيقة حتى لو قلنا ليس هناك نص صريح بهذا، بالنظر إلى مقاصد الجماعة في المساجد وأثرها واجتماعها وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، يدل على أن هذا العمل مما ينبغي أن تسد فيه الذرائع، وهو تشتيت المساجد إذا كانت قريبة. أما إذا كان فيها بعد نسبي فلا، يعني 5 دقائق لا أستطيع أن أحكم بها، لكن أقول قد يكون بعض الناس 5 دقائق عليه مشقة، فهذا يقدر بقدره الله أعلم.
أستاذكم فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، ابقوا معنا.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي، في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي السابق بمحكمة الاستئناف. واصل الأسئلة. نورة تقول إنها إذا أرادت أن تصلي وتقرأ من حفظها أحيانا تقرأ الآيات بدون ترتيب، يعني مثلا ممكن في الركعة الأولى تقرأ من نهاية الوجه وفي الركعة الثانية تقرأ من أوله أو العكس، فهل هذا مشروع أم لا؟
يعني السنة أن تأتي بالقراءة مرتبة، هذا السنة، لكن هل يعني يكون هذا محرما أو مكروها لو لم ترتب ذلك؟ فلا أعرف شيء يدل على التحريم ولا على المنع ولا على الكراهة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، حتى قالها في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، فهذا الذي تيسر. فلو فعل ذلك لحاجة أو فعل ذلك أحيانا يقرأ ثم لا يتقن مثلا نصف وجه، ففي الركعة الثانية تجاوزه إلى النصف الثاني أو حتى إلى الصفحة التالية أو إلى آخر السورة، هذا صدق أنه قد قرأ ما تيسر من القرآن، والذي بينهما تعسر عليه، تعسر نسبي، فلا أرى بأسا بذلك، ولكن مع عدم الحاجة يعني لا يتكلف الإنسان يغير هذا. السنة أن يمضي على السنة وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم.
هل ينطبق عليها أيضا ترتيب السور؟
ومثلها ترتيب السور، الأصل الاتيان بالترتيب، ولكن ذكر العلماء في صحيح مسلم حديث حذيفة أنه النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم قرأ سورة النساء ثم رجع إلى آل عمران في قيام الليل وليس في الفريضة، فأخذ من العلماء جواز ترك الترتيب بين السور.
أم أحمد تسأل عن امرأة دورتها كانت منتظمة ثم استخدمت اللولب فتغير عليها بعض الشيء، أصبحت تنزل عليها قبل يومين أو ثلاثة بعض الكدرة، فسؤالها هل مثل هذه ما ينزل معها قبل الدورة بسبب استخدام هذا اللولب يعتبر من الدورة أم لا؟
ما ينزل على المرأة قبل دورتها له أحد ثلاثة أحوال، أما يكون في قرائن يغلب على الظن أنها من ضمن الدورة مثل الآلام ومثل بعض الأوصاف التي تكون في الدم النازل ونحوها من القرائن، فتبني على هذه القرائن باعتبار القرب أيضا واعتبار القرائن، وإذا كان هناك قرائن على أنها ليست من الدورة الشهرية فحينئذ تبني على هذه القرائن أيضا أنها ليست من الدورة الشهرية. هذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون هناك شك، يعني جاءت قرائن هنا على أنها دورة، قرائن على أنها ليست بدورة، فهنا الأصل أنها ليست بدورة. يعني بعض أهل العلم يرى أن الأصل كل دم نازل المرأة هو دم الحيض، وهذه الحقيقة هذه مسألة هي تعود إلى الأدلة والقرائن، لا سيما في حال الشك. إذا لم توجد فالأصل هو عدم الدورة، هذا هو الأصل، يعني ليس عندها دليل على أنها دورة، فكيف تقيم على الأحكام في ترك الصلوات؟ فنرجع إلى الأصل وهو الصحة، الأصل هو الصحة والأصل هو السلامة، فلا يعتبر. وهناك أيضا أحكام وتفاصيل فيما يتعلق بوسط الدورة، الأصل هو أنها دورة نفس الصور الثلاث، لو انقطع بقرينة على أنه دورة فليس بدورة، على أنه بدورة فهو دورة، وإن كان على أنه ليس بدورة فليس بدورة، وإذا وقع الشك فالأصل أنه حيض لأنه في وسط الدورة وما قبله كان حيضا لم يكن طهرا، وفي الأخير نفس الحكم لأن الأصل الدورة باقية ومستمرة، هذا هو. أما اللولب نعم الحقيقة أسئلة النساء فيها كثيرة جدا ومزعجة جدا، حتى للطبيبات إذا أحلنا النساء إليها تجد عندها بعض الإشكالات، فإذا شكت ترجع إلى كلام الطبيب، شكت المرأة ترجع كلام شكت الطبيب وقالت لا أدري لم يظهر لي فيه شيء، فهو كما ذكرنا في الصور الثلاث ما قبل الدورة وأثناء الدورة وبعدها، وكل صورة تعتريها ما ذكرناه من الأحوال الثلاثة، حالة غلبة الظن بالقرائن أنها دورة فهذا دورة، غلبة الظن بالقرائن ليست بدورة فهذا ليس بدورة، الشك نرجع ما قبل الدورة إلى الأصل وهو الطهر كان طهر، والأصل هو الحيض فيما يكون في الوسط والحيض فيما يكون في آخر الدورة والله أعلم.
سؤالها الثاني عن إذا كانت تصلي في الليل وسهت وصلت ركعة واحدة فقط وسلمت، ففي هذه الحالة ما الذي يجب أن تفعله؟
إذا لم تنوه أنه وتر وكانت ستوتر، يعني ستصلي يعني مثلا مثنى مثنى أما تسليمة ولا تسليمتين، فهذا مخالف لنيتها، ويشرع لها أن إذا سلمت أن وتذكرت أن تأتي بالركعة الثانية وتسجد للسهو، هذا هو المشروع.
نعم. سؤالها الثالث، إذا أذن الفجر ولم توتر فما الذي يشرع لها؟
يشرع لها قضاء الوتر حتى قبل صلاة الفجر، هذا جائز، هذا من وقت قضاء الوتر
حتى وإن أذن المؤذن،
يعني حتى ولو أذن. لكن إذا كان أذن وهي لم تكبر فتتابع المؤذن، أيضا هذا من السنة، ثم بعد الأذان تقضي ما عليها بالوتر على صورته، يعني وتر. الصورة الثانية أنها تجعلها من الضحى وتجبر الوتر بركعة، إذا كانت تصلي مثلا خمس ركعات في وترها تجعلها ست مثلا مثلا حتى تنهي ست تسليمات. نعم.
أروى سألت سؤالين، سؤالها الأول، في بعض حسابات التواصل إذا توفي شخص يفتحون له حساب ويقال مثلا صدقة جارية عن فلان، وهذا الحساب فقط يأتي بأذكار وبآيات وبأحاديث، هل هذا يعتبر من الصدقة الجارية؟
نعم، هذا مشروع ولا شيء فيه الحقيقة، وهو مثل قناة القرآن وقناة الحديث ومثل الكتب التي تنشر وتؤلف يقرأها الناس ويستفيدون منها ويقفها الإنسان لله عز وجل، وهذا مما يوقف بعض إخواننا من أهل العلم الحقيقة، قالوا هذا بدعة وهذا مثل إهداء التلاوات ونحو ذلك والعبادة، هذا كله غير صحيح، هذا عمل وله قيمة مادية، يعني معنى لو تأتي بإنسان تقول افتح لي موقع، تحتاج إلى مبرمج، تحتاج إلى مدخل بيانات، تحتاج إلى مصحح، تحتاج إلى أشياء كثيرة، فتوقف هذا العمل لله عز وجل. وهذا الحساب يحتاج إلى جهد، وإن كان يسير جدا لكن يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى متابعة وإلى مراقبة وإلى عمل، والناس تقرأ وتستفيد مثل ما تقرأ الكتاب الموقوف لله عز وجل، ما تقرأ القناة القرآن الكريم الموقوفة لله عز وجل، فوقع تداخل وخلط عند بعض أهل العلم المسألة، ويعني جزموا بأن هذا من البدع والمحدثات، وهذا بعيد جدا من أصول الشريعة في هذا، وهذا من أحسن الأعمال التي يفعلها الإنسان والله أعلم.
السؤال لها الثاني، تقول إن الاستغفار والحوق لها يجري على لسانها كثيرا وبدون أن تتفكر فيه لأنها اعتادت على ذلك، فهل لابد في مثل هذه الأحوال أن يتفكر الإنسان في الدعاء حين يقوله أو يستشعره؟
الدعاء من أصله والذكر ليس واجبا إلا أصل الدعاء ولو مرة واحدة حتى لا يستكبر الإنسان على الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الداخلي، ومع ذلك فالإنسان يستحب له الذكر أكثر من الدعاء، ويدعو أيضا وهو من العبادة كما ثبت في الحديث، الدعاء هو العبادة وهو من أعظم الذل والانقياد لله عز وجل، هذا هو المشروع. فهنا في, 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 في هذه الحال نقول لها إذا أردت أن تكون هذا الذكر يعني مقبولا قبولا تاما، الإنسان إذا قرأ القرآن أو دعا أو وهو غير مستحضر هو مأجور، ولكن الأجر أعظم والثواب أتم وأسباب قبول هذا الدعاء أكثر، فلماذا يفرط فيها الإنسان؟ يعني بعض الناس أعرف كثير يعني يعظم وهو عظيم دعاء السيد الاستغفار، لكنه يتماسك حتى يقرأه عن آخره بالتدبر في كل كلمة من كلماته، يحرص. تسمع الناس بعد الصلاة وبعد الفجر أو بعد المغرب عند الذكر تجد يقرأها كلمة كلمة، واضح أن الرجل يتدبر، وهذا أحسن المقامات ما لم يكن فيها وسوسة، الإنسان يعيدها 10 مرات و20 مرة هذا وسوسة وفيها أذية للنفس، لكن بعض الناس لو غفل رجع مرة ثانية وجابها مرة أخرى، لا بأس بهذا، وهذا من تعويذ الإنسان على التدبر والتفكر في أذكاره، وروح هذا الذكر هو تدبره وتعظيم الله عز وجل والإذعان له والإقرار له بالربوبية وبالألوهية وبتعظيمه في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. والله
نعم. أبو عاصم سأل عن يقول كان عنده مبلغ من المال وقبل أن يحول الحول دخل في شراكة مع بعض معارفه في أرض للتجارة. السؤال الآن كون أنه اشترى هذه الأرض قبل أن يحول الحول على المبلغ، هل يعتبر هذا قطع للحول بحيث أنه ما تجب فيه زكاة أم لا؟
هذا لا يعد قطع للحول، وحوله مستمر. مثلا يقول شرى الأرض للتجارة، شراها بنية بيعها، هذا لا ينقطع. بل أهل العلم يقولون لو كان مبلغ نقدي محض فإنه يضم إلى التجارة، يكون يضم إليها في النصاب ويضم إليها في الحول، يعني يعتبر يضم إليها حتى نتحقق من وجود النصاب، وكذلك أيضا في الحول، فهو لا ينقطع في هذه الصورة، إنما ينقطع إذا انتقل إلى 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 وعاء زكوي مختلف، مثل الزراعة مثلا، حبوب والثمار أو المواشي ونحو ذلك. أما ما يتعلق بالتجارة والمال النقدي فحولهما ونصابهما واحد، يضم أحدهم أحد المالين إلى الآخر والله أعلم.
موسى يسأل عن يقول في حال أن الإنسان جاءه عذر وصلى هو وأولاده في البيت وذكر مثل أكل الثوم أو البصل، فهل يصلون جماعة في البيت أم يصلون فرادى؟
يعني هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، عند من يرى وجوب الجماعة في المسجد، والراجح بظهور أن الجماعة في المسجد واجبة بلا شك، لكن ما يتعلق بمن كان معذورا في ذلك هل يجب عليه أن يصلي جماعة مع من حوله؟ فيها نزاع عند من يرى وجوب الجماعة في المسجد، والأقرب أنها غير واجبة، لأن الأحكام الواردة في هذا وردت في جماعة المسجد، ولا أعرف أنها قد وردت في غيرها، ولا أعلم في حديث يدل على هذا المعنى، وإنما ما ورد من الأحاديث في ذلك هي فضل الجماعة. فقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل خير من صلاته وحده، وصلاته مع الثلاثة خير من صلاته مع الرجلين، وكلما كثر كان أحب إلى الله. وهذا أيضا في التعويد وتربية، أنه إذا فاتت أهل البيت الصلاة أو عذروا لأي سبب أن يجمع الإنسان وأولاده، بل حتى أيضا نساءه، يصلون في صلاة واحدة، هذا هو المشروع والمستحب، لكنه ليس واجبا والله أعلم.
نأخذ بعض الصلاة. فائز تفضل.
يعطيك العافية. حفظك الله يا شيخ سليمان،
حياك الله، حبك الله.
سؤالك يا غالي.
اي نعم، سؤالي، هل عندي سؤالين، هل صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة؟ والسؤال الثاني، هل يجوز مثلا شخص يأخر الصلاة إلى آخر وقتها، مثلا صلاة الظهر إلى قبل العصر بنص ساعة بسبب النوم، يعني يترك صلاة الجماعة ويوقف الجوال إلى آخر وقت الصلاة بسبب طيب. ظروف العمل أو بسبب ظروف الحياة؟
طيب أبشر إن شاء الله تسمع الجواب، حياك الله. أم عبد الرحمن تفضلي. أم محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية. عندي سؤال بخصوص ألعاب الأطفال، بعضها تجي على شكل دب وحصان وكذا، هل وجودها بالبيت عادي؟ وهل يختلف لو كانت قماشية مثلا كدمية أو مجسم صلب؟
طيب سؤال آخر
بس.
الله يحييك. أم عبد الرحمن تفضلي. يا أم عبد الرحمن سؤالك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، هل يجوز الدعاء على من ظلمني بالموت؟
طيب سؤال آخر.
وخاف. لا بس هذا. الله عافيك.
أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب. طيب السؤال الأخ فايز عن صلاة الجماعة، هل هي شرط لصحة الصلاة؟
قولان مشهوران لأهل العلم، أحدهما أنها شرط لصحة الصلاة، وهذا قول الظاهري رحمة الله تعالى عليهم، وقول لابن تيمية رحمه الله، وقول الكافة والجماهير من أهل العلم على أنها ليست شرطا لصحة الصلاة، وهذا أقرب الأقوال. يعني هذا القول باعتبار الشرطية قول مرجوح، وما ورد فيما يظن أنه شرط هو نوع من التأكيد على وجوب الصلاة، لا أن الجماعة شرط لها وهذا الذي يعرف عليه الفتوى، ولا أعلم من العلماء المعاصرين من يقول بأنها شرط، لا أعلم، الله أعلم.
سؤالها الثاني يقول: شخص يؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها، هو ينام بسبب ظروف العمل وذلك، يتعمد النوم إلى آخر وقت الظهر حتى يعني يأخذ قسطه وراحته في النوم، فسؤاله: ما حكم صلاته؟
الأصل هو وجوب أداء الصلاة مع الجماعة في المسجد وليس في غير المسجد، هذا هو الأصل، وما فعله غير صحيح، ولكن يجوز تأخير الصلاة فيما يجوز فيه الجمع بين الصلاتين فقط، وهو وجود الحرج الظاهر أو عدم القدرة على الصلاة نهائيا في الأحوال العارضة التي تعرض للإنسان بحيث لا يستطيع أن يصلي بسبب غلبة هذا النوم الشديد ونحو ذلك، أما ما عداه فلا يجوز. وما عليه الشباب من فعل أسباب ثقل النوم والتأخر عن الصلاة هذا لا يبيح لهم ذلك، وإنما يجوز لمن عنده وردية، عنده عمل، عنده دوام لا يكون له في هذا الوقت، ثم عنده مصالح أولاده في الصباح يسهر طول الليل، ثم إذا جاء في النهار ولا هو عنده أولاده ثم لا يستطيع أن يؤدي الصلاة يجتمع عليه الشيء، هذا وضعه مختلف، وهذا مما يجوز له الجمع الذي لا يجد إلا عملا بهذه الطريقة، ثم يرتبط مصالح أولاده في الصباح فلا ينام بعد ورديته من الليل. أما الذي يعني يبقى مواصل كالذي يكون في الإجازات مواصل في الليل كله ثم الصباح كله حتى إذا اشتدت الشمس نام وقالوا أخر الظهر إلى يجعلها ديدا وبرنامج لا معنى له إلا مجرد السهر المكروه في نفسه في كثير من الأحوال، فأهل العلم يعرفون الأشياء التي يجوز فيها جمع الصلاة ويجوز فيها ترك الجماعة ونحو ذلك ومنصوص عليه. أما ما ذكر فالغالب على مثل هذه الأحوال أنها لا ينطبق عليها مثل هذا، والله أعلم.
أم محمد سألت عن ألعاب الأطفال اللي هي مجسمة على شكل حيوانات أو غير ذلك من ذوات الأرواح، تقول بعضها يكون على هيئة قماش وبعضها يكون يعني من البلاستيك المقوى، فهل مثل هذا من المحرم أم لا؟
لا، ليس محرما، حتى لو كان فيها صورة الإنسان التامة لا شيء فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى عائشة تلعب بالبنات، وكلمة البنات تعني أنه إنسان، والإنسان يعني أنه على أصل خلقة الإنسان بحيث يعرف أنه إنسان، ومع ذلك أقرها، وكذلك رأى معها فرسا ذو أجنحة، وهذا يعني أيضا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، فأقرها على ذلك، والعلماء أدرجوها في قاعدة الأشياء المجسمة التي في محل عدم الاحترام أو الإهانة، فهي مع الطفل على هذا النحو، فإذا اشتراها الأب أو الأم لطفلهما جاز ذلك لا شيء فيه حتى ولو كان له صورة.
أم عبد الرحمن تسأل عن حكم الدعاء على من ظلمها بالموت.
أولا العلماء لا يختلفون على أن الإنسان يستحب له ألا يدعو على من ظلمه، لماذا؟ لأنه أجره بالصبر وعدم الدعاء أعظم مما قد يصيب هذا الشخص من دعائه لو استجاب الله عز وجل دعاءه. وقريش آذت النبي صلى الله عليه وسلم في دينه وآذته في نفسه، ومع ذلك لما أن أمر أو طلب منه أن يدعو على قريش قال: ما إني لم أبعث طعانا ولا لعانا ولكني بعثت رحمة، ولا أحد في هذا أكثر من أن تحصى. نعم دعا، ولكنها نصوص قليلة جدا في مقابل ترك النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء. فلا شك أن الصبر والاحتساب هو أعظم أجرا وأكثر ثوابا، لكن يجوز أن يدعو ولكن لا يعتدي في الدعاء، يخطئ عليه في مظلمة يسيرة من الماء ثم يدعو عليه بالموت، هذا ظلم، وهو الحقيقة الله عز وجل لا يستجيب للظلم، لكن هذا نوع من السباب والشتام ونوع من الأذية للمسلم حتى وإن كان لا يستجاب من الله عز وجل. فال يعني لو يقال عفى الله عنه أحسن المقامات، لو يقال هداه الله أفضل الأمور، فإذا غلبته نفسه عامله الله عز وجل بما يستحق، اللهم عامله بعدلك يعني بما فعل به أي مثله، ولا يتجاوز ذلك. نعم.
سكون سألت عن تقول والدها مريض وممنوع من بعض أنواع الأكل، تقول إن أحيانا يطلب أكلا معينا فنقول له إنه هذا الأكل انتهى خلص ما موجود عندنا، مع أنه أحيانا يكون موجود، لكن الهدف من ذلك أن لا يأكل شيئا يضره، فهل فعلهم جائز أم لا؟
يجوز، ولكن ينبغي أن يكون هذا بالتعريض، غير موجود يعني مو موجود في الغرفة. الآن ما كذب، حتى وإن أخبر على خلاف ما يظنه السامع الذي هو الأب، ولكن أحذر في علاقة مع الأبوين الأخذ من الانترنت، وهذا ما ينفع وهذا ما يأكله المريض بالمرض الفلاني، وهذا الحقيقة يعني استشرنا الأطباء في شأن المرضى عموما وشأن كبار السن الذين عالجناهم، وأحيانا يغضب من منعه، أحيانا يرى أن ضرر هذا الأكل له في مثل هذا السن لا تأثير له، مثل بعض الأشياء اللي فيها سكر أو شيء والسكر عادي ونحو ذلك. المناط هو رأي الطبيب الخبير، وفي الحالة المعينة ليس في القراءة في الانترنت، لأنه يقدر الحالة، يقدر المقاومة، يقدر الضرر الناتج عنها والضرر النفسي في ترك هذه الوجبة، فيوازن بينها الطبيب. الطبيب يتعامل مع المريض كما يتعامل الفقيه مع في المسائل العارضة في الموازنة بين المصالح والمفاسد. أما تعذيب الأبوين وتعذيب كبار السن بمنعهم بإطلاق وبالثقافة الشخصية وبالقراءات العابرة، هذا غير صحيح، بل قد يكون من العقوق أن يأتي بنمطه الشخصي واعتقاداته عن الأكل والشرب ثم يأتي يطبقها على والده، وهذا جربه كثيرون كثيرون جدا. يجد أن أوهام الناس، أن أكثر ما عليه الناس من منع الأبوين أنه أو أنها أوهام، فلا يحل لهم البتة أن يعتمدوا على ثقافاتهم، يعرضون على الطبيب ولا أخصائي التغذية ويقوم بتقييم الحالة ويعطيهم التوصيات، حين يقول هذا ممنوع جدا وخطر، وحين يقول هذا لا شيء فيه، وحين يقول الأمر يسير لكن لا يكثر، فيعملون بتوصية الخبير، هذا هو المفترض والله أعلم.
فاطمة سألت عن ما تقرأه في التشهد الأول والتشهد الأخير، هل تقرأ فيهما كامل التشهد بمعنى التحيات ثم صلاة الإبراهيمية أم لا؟
نعم، جاء حديث المسعود حين سئل عن أنهم يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن الصلاة فأخبرهم عن صفة الصلاة، وأخذ منه بعض العلماء كالشافعية وغيرهم، اختاره شيخنا بن باز رحمه الله على مشروعية الصلوات الإبراهيمية حتى في التشهد الأوسط، ولكنه لا يدعو بالأدعية التي تكون في آخر الصلاة قبل السلام، وإنما يكتفي بها. وأما ما ورد أنه كان صلى الله عليه وسلم يكون في التشهد الأول يعني كالذي قام من الرضف أي من الحجارة المحمات، فهو يعني محمول على التعجيل فيه، لأنه لا يقرأ الصلوات الإبراهيمية والله أعلم.
شاكر مقدر فضل الشيخ،
حياك الله، الله يحفظك.
شكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم. نشكر زميلنا أحمد الليل على من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الجمعة إن شاء الله، استودعكم الله، تصبحون على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ويضيء دربك في الجواب الكافي.